بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نأخذ درسا في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى واسمه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي بن قيماز الذهبي من علماء القرن الثامن الهجري. قال باب إنا كفيناك المستهزئين، لأنزلها الله عز وجل مخبرا بها عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه كفاه المستهزئين. قال الثوري واسمه سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، إمام من كبار الأئمة أئمة التابعين رحمه الله، وكان له مذهب إلا أن مذهبه انقرض أتباعه، وإلا كان صاحب مذهب مشهور كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة الذين كانوا أئمة ولهم مذاهب وآراء دونت كثير، ليس الأربعة فقط، إنما هؤلاء الذين بقي أتباعهم. وإلا كان هناك مثلا مذهب إسحاق، مذهب أبي ثور، مذهب الثوري، وهكذا كثير. وهو إمام أي سفيان الثوري. قال عن جعفر بن إياس وهو الكندي الكوفي ثقة، عن سعيد بن جبير وهو ابن هشام الأسدي، قتل على يد من قتله سعيد بن جبير هذا؟ الحجاج بن يوسف الثقفي المبير الظالم، أفضى إلى ما قدم، وكان هذا من أسوأ أعماله، قتل كبار التابعين أو من كبارهم، من أجلهم سعيد بن جبير، كان إماما عالما عابدا زاهدا ورعا، وكان بسبب فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وهذه الفتنة من أعظم الفتن في التاريخ الإسلامي، فتنة عبد الرحمن بن الأشعث. هي قصة محزنة في الحقيقة، وهي أن عبد الرحمن بن الأشعث، خلاصتها قصة طويلة، كان على رأس جيش بعث به الحجاج ابن يوسف الثقفي إلى رتبيل الكافر، وكان الحجاج على ظلمه لأنه كان يقيم مقارعة، كان يقارع الأعداء، يقيم المعارك والمغازي ضد أعداء الإسلام، وكان حافظا للقرآن حفظا متقنا، وهو أول من أمر بتنقيط المصحف وتحزيبه وتسبيعه، هو الحجاج بن يوسف، وضع الأحزاب والأجزاء والأرباع هي بأمر من الحجاج. كذلك أيضا كان أول من أحصى حروف القرآن وكلماته، أحصى حتى حروفه، ما قد وجدت آلات حاسبة مثل اليوم، لشدة إتقانه أحصى حروفه وكلماته وآياته، ثم بعد ذلك أتى بفكرة التحزيب والأنصاف والأرباع ونحو ذلك. الشاهد أنه بعث جيشا لمقاومة رتبيل الكافر، وأمر عليهم عبد الرحمن بن الأشعث، وكان محسوب على أهل العلم، عنده علم. فبينما هم في الطريق زين الشيطان لعبد الرحمن بن الأشعث، نظروا إلى أن الحجاج ظالم ومبير، قالوا إن انتصرنا نال الشرف الحجاج، ونحن معنا العلماء ومعنا القضاة ومعنا المفتون، لماذا لا نخلع الحجاج، نخلع البيعة للحجاج ويبايع ابن الأشعث. فزين لهم ذلك، فبينما هم في الطريق وهم قد خرجوا غزاة في سبيل الله، فبايعوا عبد الرحمن بن الأشعث وخرجوا على ونقضوا البيعة التي كانت للحجاج بن يوسف. مشوا قليلا ثم قال لهم والد عبد الرحمن بن الأشعث زاد الطين بالله، قال إن خلعكم للحجاج يعني خلعكم لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، لما كان عامل مع عبد الملك بن مروان فخلعوه. قالوا خلعنا أسباب الفوضى وما ينتجه الخروج على الحكام المسلمين حتى لو كان عندهم ظلم، إلا أن فيه فتن عظيمة، وقد عانى المسلمون من هذه الفتنة فتنة الخوارج كثيرا من قديم وحديث. فخلعوا عبد الملك بن مروان. فعندئذ لما بلغ الكلام إلى الحجاج أرسل بكتاب إلى عبد الملك بن مروان يطلب منه المدد، فقالوا إن هؤلاء قد نقضوا البيعة، فطلب منه مددا فأرسل له جندا عظيما عبد الملك بن مروان. فاجتمع ما أرسل به عبد الملك بن مروان مع عسكر الحجاج، ثم التقوا بأولئك الذين خرجوا على عبد الملك بن مروان وخلعوا بيعته. كان فيهم كثير من التابعين وبعض العلماء، بعضهم غلب على أمره وبعضهم تأول وبعضهم وبعضهم، وكان السبب هو عبد الرحمن بن الأشعث هذا. فتحولت الوجهة فالتقى الصفان وحصلت مقتلة عظيمة. أولئك يقاتلون على أن هؤلاء خرجوا على السمع والطاعة، وأولئك يقاتلون على أن أولئك ملوك ظلمة، فحصلت فتنة عظيمة. إلا أنه غلب عليهم الحجاج، قتل منهم كثيرا وساق البقية، ساقهم إلى السجون وأسرهم وأرجعهم إلى العراق. وبعد أن كسر جيش ابن الأشعث بأكمله وقتل من قتل والبقية كبلوا وقيدوا وجيء بهم إلى الحجاج، وأما عبد الرحمن بن الأشعث فقد هرب لما حمي الوطيس. إلى أين؟ بدل ما كان سيذهب إلى رتبيل غازي وفاتح ذهب إليه لاجئ. انظروا الفتن كيف تصنع. ذهب إلى رتبيل الكافر كلاجئ يفر من الحجاج، فلما وصل إلى رتبيل أمنه رتبيل. وبينما هو على ذلك إذ وصل كتاب من الحجاج إلى رتبيل: أما بعد، إن لم تبعث لي بابن الأشعث حيا أو ميتا لأبعثن إليك جندا أولهم عندك وآخرهم عندي. فخاف رتبيل وأسلم ابن الأشعث إلى رجلين وقال اذهبا به إلى الحجاج. فلما وصلوا به إلى الطريق وهو يعرف مصيره إذا وصل الحجاج ماذا سيصنع به الحجاج، تعلل أنه يريد أن يدخل إلى دار كان عبارة عن دار مهجور ليس فيه سكن، قال يريد أن يدخل ليقضي حاجته. فدخل ثم صعد إلى أعلى ورمى بنفسه من أعلى السطوح إلى خارج ليقتل نفسه. فعندئذ خافوا أنهم إن أخبروا الحجاج أنه مات في الطريق أو قتل نفسه أنه ما يصدقهم، فاحتزوا رأسه وأتوا به إلى الحجاج بن يوسف. فلما وصل جعل الحجاج يطوف برأسه على بغداد في شوارع بغداد ويخبرهم أن هذا جزاء من خرج على الوالي ونحو ذلك. الشاهد أنه جعل الحجاج يتتبع كل من اغتر بن أشعث، فكان ممن أخذ ومسك عليهم سعيد بن جبير، فمثل بين يدي سعيد بن جبير واعتذر للحجاج واعترف بذنبه، قال يا أمير المؤمنين إني أعتذر مما صنعت ونحن ندين بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم، وجعل يقرر له هذه المسألة وأنه استزل وأنه أخطأ وإلى غير ذلك، أتى بكلام طويل. إلا أن الحجاج لم يقبل منه بل أمر به فقتل، وقتل عددا ممن خرجوا مع عبد الرحمن بن الأشعث. قال عن ابن عباس، ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن عباس ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بالبحر والحبر. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان عمر عبد الله بن عباس؟ 14 دون البلوغ. نعم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن عباس 14 عاما، وأخذ كثيرا عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال في قول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. قال المستهزئون: الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري، هؤلاء كبار كفار قريش، وأبو زمعة الأسود ابن عبد ابن المطلب من بني أسد ابن عبد العزة، كانوا يعبدون لغير الله، والحارث ابن عيطل السهمي، والعاص ابن وائل. هذا العاص ابن وائل نزلت فيه آيات، ما هي هذه الآيات؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الآيات، وذلك أنه كان لخباب الأرض دين على العاص بن وائل، عند العاص بن وائل، فذهب يتقاضاه فجحده وقال له: إذا جاء يوم القيامة سيكون لي مال وولد سأقضيك، ويسخر منه. قل أنتم تقولون أنه هناك بعد، خلاص سأعطيك يوم القيامة. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. الآيات. قال: فأتاه جبريل فشكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، شكا إلى صاحبه، الرسول البشري يشتكي إلى الرسول الملكي من هؤلاء المستهزئين. فأراه الوليد، وأومأ جبريل إلى أبجله. الأبجل عرق في باطن الذراع، وقيل هو عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم. فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته، ويشير إليهم، يقول: هؤلاء المستهزئون. جبريل أشار بداية إلى الوليد، وهو الوليد قلنا ابن المغيرة. أومأ جبريل إلى أبجله، إلى العرق، عرق الذراع غليظ. قال: ما صنعت؟ إيش صنعت؟ قال: كفيته. سيأتي ماذا حصل له بعد ذلك. ثم أراه الأسود، النبي صلى الله عليه وسلم يريه الأسود، وهو قلنا الأسود بن عبد يغوث. فأومأ جبريل إلى عينيه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه أبا زمعة فأومأ إلى رأسه، قال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه الحارث فأومأ إلى رأسه أو بطنه وقال: كفيته. ومر به العاص فأومأ إلى أخمصه وقال: كفيته. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا، يعدها يجهزها نبلا له، فأصاب أبجله فقطعها، وقع ما أخبر به جبريل كما علمت. هذا الآن السند صحيح، سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، رجاله كلهم ثقات. إذن الوليد مر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا، يصلح النبل ويعدها ويجهزها، فأصاب أبجله فقطعها. أبجل من؟ الوليد، وهو العرق الذي في الذراع، قطعه. وأما الأسود فعمي، لأن جبريل أشار إلى عينيه فعمي. وأما ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح، لأنه أشار إلى رأسه، فمات منها. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج أذاه من فيه فمات، كان يتأذى من فمه، أخرج يرجع من فمه. وأما العاص بن وائل فدخل في رأسه شبرقة، وهي نبت حجازي له شوك، حتى امتلأت فمات منها. قال غيره أنه ركب إلى الطائف حمارا فربض به على شوكة فدخلت في أخمصه، يعني جبريل أشار إلى أخمصه، فمات منها. وهذا الحديث صحيح، رجاله ثقات، قد أخرجه البيهقي في الدلائل. إذن هذا جزء من ما كفى الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام من المستهزئين. وهكذا سنة الله جرت على أنه جل وعلا يكفي نبيه المستهزئين، وقد يملي سبحانه وتعالى لمن شاء، وأملي لهم إن كيدي متين، كما كانت السنة فيما مضى. فالله جل وعلا يأخذ حتى يؤمن الناس أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه، ويمهل حتى يكون ذلك زيادة فتنة وبلاء على الكفار، على الكفار. والله عز وجل هو الغني الحميد سبحانه وبحمده، هو أصلا غني عن عباده. قال: دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بالسنة. ما هي السنة؟ الجد والقحط، الجد والقحط وقلة المياه. قال الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي، كان يلقب بالمصحف من شدة حفظه وكان أعمش. سبحان الله، الله جل وعلا إذا أخذ منك شيئا أعطاك شيئا، عوضك. تجد الذين أخذ الله عز وجل أبصارهم فتح لهم بصائر، فتح لهم بصائر، وتجد عندهم ذكاء عجيب سبحان الله. ومجرد أن يحس ويلمس، هناك مصاحف لعل بعضكم قد رآها موجودة في الحرمين للمكفوفين، عبارة عن نقاط كذا، لو تقرأها أنت بعينيك سليم ما أدري ما هذا، لكن هو يمر بيده هكذا ويقرأ، ما تشعر ولا تسمع صوته، يقرأ قراءة طبيعية مجرد اللمس، يدرب عليها فقط أيام يدرسها ويقرأ مباشرة، يقرأها بالتجويد وبالأحكام وبالضم، يدري حتى الضم والفتح سبحان الله، يقرأ. وهكذا تجد عنده نباهة تلتقي به بمجرد أن يسمع صوتك، يقول لك أنت فلان والتقيت بك في يوم فلان، تجد عندهم نباهة عجيبة، لها عجيبة سبحان الله. فالله عز وجل إذا سلب منك شيء أعطاك شيء، فوض أمرك لله جل وعلا. هذا الأعمش إيش يقول عنه السدري الآن؟ هذا من أئمة التابعين، سليمان بن مهران الكوفي الهلالي أبو محمد رحمه الله تعالى، كان يقول: لو كنت بقالا ما اشترى أحد مني. كانت عينه دائما تدمع، ما هو أعمش فقط، وعينه أيضا تسيل، يقول: لو كنت أشتغل في البقل أو الخضرة لتأفف الناس وما اشتروا مني. لكن لما أكرمه الله بالعلم صار يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. تخيل، أمير المؤمنين في الحديث. إذن هذا من رفعة العلم. والشيء بالشيء يذكر، كان هناك أحد العلماء، فهذا أيضا من العلماء المتقدمين، ذكر هذا الذهبي في السير، ذكره ابن كثير، ذكر أيضا فيما يحضرني الخطيب البغدادي، أنه أول ما ولد رأته أمه وليس له رقبة، رأسه مغروس في منكبه يعني مشوه. لما كبر قليلا قالت له: يا ابني، إنك إن كبرت على هذه الحالة صرت أضحوكة، يسخر منك الناس، وإني أرى ألا يدفع عنك هذه العاهة ويكرمك إلا بالعلم، إذا تعلمت سيزول عنك السخرية الناس، أما على هذه الحالة تجمع بين الجهل وتشويه الخلق ستصبح، يعني معنى كلامها، سخرية للناس. فجعلت تذهب به إلى الكتاتيب وإلى أماكن التعليم وتعلم حتى صار عالما من علماء المسلمين وهو لا تظهر له رقبة. ذكر الذهبي رحمه الله أنه ذات مرة ذهب إلى الحج وحوله طلبة العلم أهل الحديث يحتفون به، الذي يسأله والذي يخدمه والذي يحتف حوله يلتقطون الفوائد والدرر من هذا العالم الكبير. فجعل يدعو حول البيت: اللهم اعتق رقابنا من النار. قالوا: يا شيخ ليس لديك رقبة. يداعبونه: ليس لديك رقبة. فلكن انظر يا أخي،
كيف رفع الله عز وجل هؤلاء العلماء بالعلم. فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع الوضيع، هو نسب لمن لا نسب له، وزيادة نسب لصاحب النسب، وشرف لمن لا شرف له، وزيادة شرف لمن كان صاحب شرف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالعلم يزيدك رفعة ويرفع من شأنك. قال الأعمش عن أبي الضحى، أبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح الكوفي من أئمة التابعين، قال الأعمش قلنا هو سليمان بن مهران، عن أبي الضحى هو مسلم بن صبيح الكوفي أيضا ثقة، عن مسروق وهو ابن الأجدع بن مالك الوادعي الكوفي يكنى بأبي عائشة، فيه جواز التكنية باسم البنت، قال أبو عائشة أبو حفصة أبو كذا لا بأس، ولا يلزم أن يكنى بالولد فقط، يكنى بالولد وبالبنت، ولكن الأكثر التكنية بالولد، الأكثر عند العرب التكنية بالأولاد وبالأكبر منهم، هذا هو السنة أن يتكنى الإنسان بالولد الأكبر، كما في حديث أبي شريح أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كم لك من الولد؟ قال: عبد الله وشريح، ثم عدد له، قال: من أكبرهم؟ قال: شريح، قال: أنت أبو شريح. تكنية بالولد الأكبر، وإذا تكنى بأي ولد آخر صح ذلك وليس فيه محذور. قال: بينما رجل يحدث في المسجد، مسروق يقول: بينما رجل يحدث في المسجد إذ قال فيما يقول: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: دخان يكون يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكمة بضم الزاء. فقمنا فدخلنا على عبد الله بن مسعود صاحب المطهرة والوساد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود، غضا طريا كما أنزل، ولهذا سنده موجود إلى زماننا، سند القراءة قراء يتصل سندهم ببعض الأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، لكن هؤلاء مشهورون في الأسانيد الموجودة اليوم. قال: فأخبرناه، كان عالما من علماء الصحابة الكبار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأخبرناه فقال: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم، هذا من العلم يدل على ورع الإنسان. وكان العلماء يعدون كلمة الله أعلم نصف العلم، نصف العلم، والبعض بمجرد أنه إذا قد عرف عند الناس أنه الشيخ الفلاني ولا الداعي الفلاني ما عاد يحب يقول الله أعلم، لكن لا يقول الناس هذا ما هو متعلم. لهذا عود نفسك على كلمة الله أعلم، حتى لو كنت تعلم أحيانا قلها، أدب نفسك، هذا من التربية، أحيانا تحتاج أن تقول كلمة الله أعلم، تأديب للنفس، وهكذا أيضا حتى تتعود عليها بحيث يسهل عليك، سألك إنسان سؤال الله أعلم. وأما بعضهم فتجد من الصعوبة بمكان أن يقول الله أعلم، فلهذا يحاول أن يجيب أي شيء أصاب أم أخطأ. ولهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام من أئمة الدين الكبار، كان يلقب بإمام دار الهجرة. ما هي دار الهجرة؟ المدينة، إمام دار الهجرة، مع أنه يماني أصبحي، وقد بحثنا قبل أيام قلنا من الصبيحة التي هي تابعة للحج كما ذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان، ذكر هذا وأنه يعود، قال وهم رهط، ذكر الصبيحة وأنها تعود إلى لحج، قال وهم رهط وقوم مالك بن أنس الأصبحي. هاجر أبوه في فترة تلك كان يوجد ظلم وولاة ظلمة، فهاجر إلى المدينة واستقر بها إلى أن مات رحمه الله تعالى وحاز الإمام، وكان في زمانه أعلم أهل زمانه من تلاميذه الشافعي، من تلاميذ الإمام مالك، وعلى قدر قوة المعلم يكون قوة الطالب، فدائما هذا معروف، إذا كان المعلم قوي يتخرج الطلاب أقوياء، وإذا كان المعلم ضعيف يكون الطلاب ضعفاء. الشاهد من هذا أنه أتاه مجموعة من الشام والعراق جهة الموصل وبغداد وحواليها، جمعوا أسئلة وبعثوا بها مع بعض الحجيج، جمعوها وقالوا نسأل عن أعلم أهل الأرض في زمانهم، قالوا أعلم أهل الأرض مالك بن أنس. فلما وصل إليه أتى إليه وجعل يأتي بالمقدمة وكلام، إن قومي أرسلوني وقالوا أعلم. فلما سمعها الإمام مالك ما أعجبه الكلام، خاف على نفسه، قال سل، وقد جمعوا له 34 سؤالا، فقال في 30 سؤال الله أعلم، 30 سؤال الله أعلم، وأجاب عن 4 أسئلة، ليربي السائل ويربي نفسه. فكان يقول يا إمام ماذا أقول للناس، أنا سافرت، أرسل الناس بأسئلتهم. قال ارجع واصعد في أعلى جبل وضع أصبعيك في أذنيك ونادي بأعلى صوتك يقول لكم الإمام مالك الله أعلم. إيش فيها مسألة سهلة لا تستصعب، ماذا أقول؟ قل قال الله أعلم. ولما سئل الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، إمام جليل من إمام من أئمة التابعين، سئل عن مسألة فقال فيها الله أعلم، قالوا أما تستحي يا إمام؟ قال هل استحيت الملائكة يوم أن قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؟ ملائكة، ملائكة الذي قال الله عز وجل عنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فلا تستحي أبدا، إذا ما عندك علم يقيني في المسألة قل الله أعلم وقلبك بارد، ولا في شيء، مسألة سهلة وفوق كل ذي علم عليم، ما في مشكلة أبدا ولا في غضاضة، بل والله إن مجرد أن يقول إنسان الله أعلم أنها رفعالة يدل على ورعه وخوفه، لكن يصبح مثل صاحبنا الخنفشاري مشكلة، ذكرت لكم قصته قبل ليالي، من المناسبة لمن لم يعرف القصة أن نعيد أن نذكرها، شخص كذا عكس هذا كان يظهر العلم يتعالم أي سؤال يجيب عنه، حتى ارتاب بعض الطلاب وقالوا معقول الشيخ يعني يجيب عن كل سؤال وبهذا الشكل؟ قالوا لابد أننا نختبر الشيخ حقا. إيش الاختبار؟ قالوا نركب له سؤال لا وجود له، نخترع سؤال اختراع ونسأل. فاتفقوا على أنهم يأتوا إلى حروف اللغة العربية، الحروف الهجائية من الألف إلى الياء، ويركبوا منها كلمة كما يقال من المصنع المستهلك وليلة وقتها. فبينما هو في مجلس قالوا يا شيخ ما هو الخنفشار؟ ركبوا كلمة تركيب لا وجود لها. قال الخنفشار نبت ترعاه الإبل في البادية، وقد قال الشاعر وقد بلغت مودتكم إلي كما بلغ الحليب الخنفشار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أسكت، قد كذبت على العرب فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر على جرأة لسان، أحيانا اللسان هذا إذا لم يضبطه الإنسان يودي بصاحبه مهالك، لسان فصيح معرب في مقاله فيا ليته في موقف الحشر يسلم، فما تنفع الفصحى إذا لم تكن تقى وما ضر في الفصحى، لسان معجم كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. كم من ذكي ليس بذكي، إنسان إذا لم يرعى نفسه ويعرف قدر نفسه فإنه يتجرى على القول على الله بغير علم. وقد قرن الله عز وجل القول بغير علم بالشرك بالله جل وعلا. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، إيش العقية؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قرينة الشرك. لا تقل على الله ما لا تعلم، هذا من الكذب على الله جل وعلا. من القول على الله بغير علم، كثير من الناس يدخل في المراسلات وينسخ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل. طيب تأكدت من الحديث؟ أنت الآن تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال رسول الله ورواه فلان، وأنت لا تعرف ولست متأكد ولا سألت، أتدري أنك الآن أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد تقول لا أعلم، نقول لك تحرى تحرى، ما هو عبارة عن خبر في جريدة تنقله، هذا كلام عن رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قد تقول أنا ما كذبت، أنا نقلت. دعني أسمعك بلفظ آخر جاء في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. في لفظ فهو أحد الكاذبين. إذن مجرد أن تنسب القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولست متحريا تعتبر من الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحرى، لا ترسل إلا حديثا تعرف صحته وأنت متيقن منه، قد سمعته استفاض عندك أو سألت عنه، عند ذلك أرسله، وإلا ليس هذا شأنك. لا ترسل شيئا لا تعلم به، قل الله أعلم. وهكذا البعض إذا أشكل عليه شيء أو سئل عن شيء قال انتظر، فتح الشيخ جوجل الغباء الاصطناعي وأفتى. هذه الوسائل يا أخواني أريد أن أقول لكم أنه لا يحسن استخدامها يقينا إلا طالب علم، والذي يميز صواب الخطأ فيها. أما الذي لا يحسن، أما الذي ليس بطالب علم سيقف على معلومة لا يدري ما مصدرها ولا من أي كتاب هي، يتلقفها وينشرها، ربما تأتيك من كتب الملاحدة، من كتب العلمانيين، من كتب ما تدري. لكن طالب العلم مجرد ما يعرف محرك البحث جوجل مثلا أو أي شيء، يعرف المعلومة وإن مصدرها وأي الكتاب يعرف. فهي هذه التقنيات يستفيد منها، نعم يستفيد منها طلاب العلم والعلماء بالتحري والبحث. وأما حطاب الليل، مصير حطاب الليل هذا مثل الذي يحتطب في الليل، يجمع في الشوكة الأفاعي والثعابين ويحملها على ظهره لأنه يحتطب في الليل. فالذي يستخدم هذه الوسائل وليس عنده حصانة علمية مثل الذي يحتطب بالليل. نكمل الحديث ونختم إن شاء الله. وقفنا عند قول ابن مسعود: فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم. قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وسأحدثكم عن الدخان. إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. ما هي السبع هذه؟ سبع عجاف، سبع سنين جدب، ما يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. قال: فأصابتهم سنة، هذه السنة الأولى ما قد في سبع، سنة واحدة، فحصت كل شيء، يعني أكلت كل شيء، أخذت عليهم كل المخزون كل الاحتياط عندهم، حتى أكلوا الجيف والميتة، حتى أكلوا الجيف والميتة. سبحان الله، ولا تستغربوا والله لما تقرأ في كتاب البداية والنهاية لابن كثير والله تتعجب، لولا أن الإنسان يعني يثق في الكاتب وأن هذا يعتبر من كبار مؤرخي الدين الإسلامي حافظ ابن كثير، وإلا لما صدق. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن مرت سنوات كان الناس يأكلون أبناءهم، يجوع يشوف ابنه يأكل، يذبحه ويأكل. سبحان الله، شيء لا يكاد يصدق في العقل. هذا فضلا عن الجيف والميتة، هذا ما عاد وجدوها، بالأخير أكلوا أبنائهم من شدة الجوع والمجاعة. فقد مرت على المسلمين أحوال عجيبة جدا، أحوال عجيبة جدا. انظر، قال: حتى أكلوا الجيف والميتة. ما تستغرب، هذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة واحدة، والنبي بين أظهرهم. حتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان، قدو وشيش كما يقال، خلاص ما عاد فيه، يرى ما بينه وبين السماء كأنها دخان، كهيئة الدخان من الجوع. فالإنسان إذا جاع قدو خلاص الوعي ما ينضبط معه. قال حتى إن أحدهم، طيب ذكرنا هذا، ثم دعوا فكشف عنهم، يعني قولهم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، عرفوا أنهم لا ينجيهم إلا إيش؟ إلا الإيمان، فرفع الله عنهم، لكنهم كذبوا ونقضوا هذا العهد. ثم قرأ عبد الله إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، قد أخبر الله لأنه أعلم بهم، قال لهم إن كاشف العذاب قليلا، ثم قال إنكم عائدون، أي ستعودون إلى الكفر مرة أخرى، فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم بدر، إنه قال الله عز وجل بعدها إن كاشف العذاب قال إنكم عائدون، ثم إيش قال بعدها؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال ابن مسعود فأخروا إلى يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى، قال ابن مسعود هو يوم بدر فانتقم منهم. والحديث متفق عليه. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.